الأدنى يا شيخ أن ننتهينا إلى
ينبأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله عز وجل ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال أبو جعفر رحمه الله: يقول تعالى ذكره: يخبر الإنسان يومئذ، يعني يوم يجمع الشمس والقمر فيكوران بما قدم وأخر. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله بما قدم وأخر، فقال بعضهم معنى ذلك بما قدم من عمل خير أو شر أمامه، مما عمله في الدنيا قبل مماته، وما أخر بعد مماته من حسنة أو سيئة فيعمل بها من بعده. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة في قوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يقول ما عمل قبل موته وما سن فعمل به بعد موته. ساق بإسناده عن ابن مسعود قال: بما قدم من عمله وأخر من سنة عمل بها من خير بعده أو شر. وقال آخرون: بل معنى ذلك ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم من المعصية وأخر من الطاعة. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يقول بما قدم من المعصية وأخر من الطاعة فينبأ بذلك. وقال آخرون: بل معنى ذلك ينبأ بأول عمله وآخره. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن مجاهد: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، قال بأول عمله وآخره. ساق بإسناده عن مجاهد مثله وعن مجاهد وإبراهيم مثله. وقال آخرون: بل معنى ذلك بما قدم من طاعة الله وأخر من حقوق الله التي ضيعها. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن قتادة قوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يقول بما قدم من طاعة الله وأخر مما ضيع من حقوق الله. ساق بإسناده عن قتادة بما قدم وأخر، قال بما قدم من طاعته وأخر من حق الله عز وجل. وقال آخرون: بل معنى ذلك بما قدم من خير أو شر مما عمله وما أخر مما ترك من عمله من طاعة الله عز وجل. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، قال ما أخر ما ترك من العمل لم يعمله، ما ترك من طاعة الله لم يعمل به، وما قدم ما عمل من خير أو شر. والصواب من القول في ذلك عندنا أن ذلك خبر من الله أن الإنسان ينبأ بكل ما قدم أمامه مما عمل من خير أو شر في حياته وأخر بعده من سنة حسنة أو سيئة مما قدم وأخر، وكذلك ما قدم من عمل عمله من خير أو شر وأخر بعده من عمل كان عليه فضيعه فلم يعمله مما قدم وأخر، ولم يخصص الله عز وجل من ذلك بعضا دون بعض، فكل ذلك مما ينبأ به الإنسان يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو رجعنا إلى الآيات السابقة كما يعني سبقا ذكرنا أن الآيات مرتبطة بيوم القيامة من قول سبحانه وتعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، إلى أن قال يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى ينبأ الإنسان يومئذ، فيومئذ تعود على يومئذ الأولى وهو يوم القيامة بما قدم وأخر. والإنسان كما سبق أيضا أنه في السور المكية يغلب إطلاقه على من؟ على الكافر. ولا يعني كون نقول أن مراد بالإنسان هنا أنه الإنسان الكافر أن المؤمن لا ينبأ، وإنما النظر الآن إلى السياق، النظر إلى السياق بأن المقصود في بهذا السياق هو الإنسان الكافر، ولا يعني أن المؤمن لا ينبأ بما قدم وأخر. قضية ثالثة أيضا، لما قال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ هل هو فعل مبني للمفعول أو للفاعل؟ للمفعول، يسمى المبني للمجهول. فلو تأملنا أيضا نجد أن كثيرا من مثل من هذه الأفعال تأتي في يوم القيامة أن يكثر عليها البناء لماذا؟ للمفعول، مثل ونفخ في الصور وأمثالها. قال بعد ذلك بما قدم وأخر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، لم يذكر نوع المقدم ولا نوع المؤخر، لم يذكر نوع المقدم ولا نوع المؤخر. ووقع خلاف بين السلف، كونه لم يذكر نوع المقدم ولا المؤخر هذا يكون نوع من الإجمال، أي نوع من ماذا؟ من الإجمال، والإجمال أحد أسباب الاختلاف. أيضا يمكن نقول بما قدم وأخر أنه نوع من الوصف، يعني بما قدم من عمل وأخر من عمل. السؤال الذي يرد الآن، هذه الأقوال المتكاثرة سمعناها، هل فيها قول لا يتناسب مع سياق الآية؟ يعني هل فيها قول لا يتناسب مع سياق الآية؟ يعني كل الأقوال إذن تتناسب مع سياق الآية، يعني كل الأقوال تتناسب مع سياق الآية. وكون الله سبحانه وتعالى لم يحدد نوعا من الأعمال التي يوصف بأنها بما قدم، أو نوع من الأعمال أن يوصف أنها توصف بما أخر، فإن نحملها على ماذا؟ على العموم، يعني نحمل المعنى على العموم. فإذا ينبأ الإنسان بكل عمل، يعني كان المعنى ينبأ الإنسان بكل عمل سواء قام به أو عمله أحد غيره اقتداء به، سواء قام به أو عمله أحد غيره اقتداء به. فمن قال ينبأ بأول عمله وآخر عمله، نقول هذا مثال يدخل ضمن قوله، أو نوع من أنواع ما يقدم وما يؤخر. ما قدم من الطاعة وما أخر من الطاعة أيضا يدخل أنه نوع من أنواع ما يقدم الإنسان وما يؤخر. ما قدم أي من الطاعة وما أخر أي من المعصية أيضا يدخل في هذا المعنى. فإذا يكون قوله بما قدم وأخر كما ذكر الإمام في ترجيحه أنه عام، ولم يخصص الله عز وجل من ذلك بعضا دون بعض. قال فكل ذلك مما ينبأ به الإنسان يوم القيامة. إذن يكون تفسير السلف هنا على سبيل ماذا؟ التمثيل للمعنى العام، على سبيل التمثيل للمعنى العام. نعم.
وقوله بل الإنسان على نفسه بصيرة، يقول جل وعز بل للإنسان على نفسه من نفسه رقباء يرقبونه بعمله ويشهدون عليه به، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة، يقول سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه. والبصيرة على هذا التأويل ما ذكره ابن عباس من جوارح ابن آدم، وهي مرفوعة بقوله على نفسه، والإنسان مرفوع بالعائد من ذكره في قوله نفسه. وقال آخرون بل معنى ذلك بل الإنسان شاهد على نفسه وحده، ومن قال هذا القول جعل البصيرة خبرا للإنسان ورفع الإنسان بها. ذكر من قال ذلك ساق بإسناد عن ابن عباس من طريق عطية العوفي بل الإنسان على نفسه بصيرة، يقول الإنسان شاهد على نفسه وحده. ساق بإسناده عن قتادة على نفسه بصيرة قال شاهد عليها بعملها. ساق بإسناده عن قتادة بل الإنسان على نفسه بصيرة، إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم
غافلا عن ذنوبه، كان يقال إن في الإنجيل مكتوبا: يا ابن آدم تبصر القذات في عين أخيك ولا تبصر الجذل المعترض في عينك. ساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: بل الإنسان على نفسه بصيرة، قال: هو شاهد على نفسه. وقرأ: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومن قال هذه المقالة يقول: أدخلت الهاء في قوله بصيرة، وهي خبر للإنسان، كما يقال للرجل: أنت حجة على نفسك. وهذا قول بعض نحوي البصرة. وكان بعضهم يقول: أدخلت هذه الهاء في بصيرة، وهي صفة للذكر، كما أدخلت في راوية وعلامة.
نعم، قول سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة، ذكر المعنى الأول عن ابن عباس، وهو أن المراد به الرقباء الذين يقبون عمله ويشهدون عليه من نفسه، وهذا طبعا ثابت في الكتاب والسنة هذا المعنى. لكنه لما جاء إلى التحليل النحوي قال: والبصيرة على هذا التأويل ما ذكره ابن عباس من جوارح ابن آدم، وهي مرفوعة بقوله على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني كان هو الإنسان بصير على نفسه. والإنسان قال مرفوع بالعائد من ذكره في قوله نفسه، إذا نكون عندنا الآن بصيرة مبتدأ وخبره على نفسه، وجملة المبتدأ والخبر خبر عن الإنسان. هذه أحد الأعاريب التي يمكن يوجه بها قول ابن عباس. القول الآخر الآن أن المراد بالإنسان شاهد على نفسه وحده، يعني وليس المراد أن منه ما يشهد عليه، يعني هو يشهد على نفسه. وهذا ذكره عن مجموعة من السلف، يعني ابن عباس رواية أخرى، وعن قتادة وابن زيد. ثم ذكر التأويل النحوي على هذا الوجه، أن الهاء في بصيرة هي خبر للإنسان، قال: كما يقال للرجل: أنت حجة على نفسك. وهذا قول بعض نحويي البصرة يريد به الأخفش كما هو فيه معانيه. وآخر منهم يعني من البصريين وهو أبو عبيدة معمر بن مثنى في مجلس القرآن قال: أدخلت هذه الهاء في بصيرة وهي صفة للذكر كما أدخلت في راوية وعلامة. والنقاص في ذلك أنه إيش كما يسمى إيش مبالغة، أن هذه الهاء إذا دخلت للذكر فإنها من باب المبالغة، من باب المبالغة. فهذا تأويل للأسلوب العربي في بصيرة، إما أن يكون على معنى أن يقال للرجل: أنت حجة على نفسك، أو أن تكون على مثل راوية وعلامة. الآن عندنا أكثر من معنى، لأن عندنا المعنى الأول أن الشاهد هو أضلاع من الإنسان، والثاني أن الشاهد هو نفس الإنسان. الآية الآن احتملت أحد المعنيين. لو نحن تأملنا الآن أيضا، هل السياق يرد أحد المعنيين؟ طيب، هل المعنيان صحيحان من جهة الواقع؟ ما دام صحيحين من جهة الواقع، والآية تحتملهما، فإنه يقال بهما على سبيل ماذا؟ التنوع، على سبيل التنوع. كما قلت لكم سابقا، يعني فائدة هذا أن الإنسان لو أراد أن يستشهد بأن الإنسان يشهد على نفسه يذكر هذه الآية، يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. لو كان يريد أن يستشهد على أن من أضلاع الإنسان ما يشهد عليه، يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة، لأن هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح، والآية تحتمل المعنيين، وإن كان على سبيل التغاير، وإن كان على سبيل التغاير. نعم.
وقوله: ولو ألقى معاذيره، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معناه: بل للإنسان على نفسه شهود من نفسه، ولو اعتذر بالقول مما قد أتى من المآثم وركب من المعاصي وجادل بالباطل. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي: ولو ألقى معاذيره، يعني الاعتذار ألم تسمع أنه قال لا ينفع الظالمين معذرتهم، وقال الله وألقوا إلى الله يومئذ السلم، وقوله ما كنا نعمل من سوء، وقولهم والله ربنا ما كنا مشركين، ساق بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة قال شاهد على نفسه ولو اعتذر، ساق بإسناده عن مجاهد قوله على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ولو جادل عنها فهو بصيرة عليها، ساق بإسناده عن عمران بن حدير قال سألت عكرمة عن قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره قال فسكت، قال فقلت له إن الحسن يقول ابن آدم عملك أولى بك، قال صدق، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ولو ألقى معاذيره قال معاذيرهم التي يعتذرون بها يوم القيامة فلا ينتفعون بها، قال قوم لا يؤذن لهم فيعتذرون وقوم يؤذن لهم فيعتذرون فلا ينفعهم ويعتذرون بالكذب، وقال آخرون بل معنى ذلك بل للإنسان على نفسه من نفسه بصيرة ولو تجرد، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس قوله ولو ألقى معاذيره قال لو تجرد، وقال آخرون بل معنى ذلك ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب، ساق بإسناده عن السدي في قوله ولو ألقى معاذيره ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب، وقال آخرون بل معنى ذلك ولو ألقى معاذيره لم تقبل، ساق بإسناده عن الحسن في قوله ولو ألقى معاذيره لم تقبل معاذيره، ساق بإسناده عن قتادة قوله ولو ألقى معاذيره قال لو اعتذر يومئذ بباطل ما قبل منه يوم القيامة، ساق بإسناده عن قتادة ولو ألقى معاذيره قال ولو اعتذر، وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال معناه ولو اعتذر، لأن ذلك أشبه المعاني بظاهر التنزيل، وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر عن الإنسان أن عليه شاهدا من نفسه في قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة، فكان الذي هو أولى أن يتبع ذلك
أن يتبع
فكان الذي هو أولى أن يتبع ذلك ولو جادل عنها بالباطل واعتذر بغير الحق، فشهادة نفسه عليه به أحق وأولى من اعتذاره بالباطل.
نعم، معذرة قبل ما ننتقل ونشرح الآية، في الآية السابقة كان في مسألة في قول قتادة قال إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه، كان يقال إن في الإنجيل مكتوبا يا ابن آدم تبصر القذاءة في عين أخيك ولا تبصر الجذل المعترضة في عينك، طبعا الجذل كما هو مشروح في الحاشية قال واحد الأجذال وهو أصول الحطب العظام. هذه الآن الحكاية التي يحكيها قتادة عن الإنجيل لو أردنا نتعامل معها كمعلومة في التفسير هل فيها إشكال كونه ينقل عن الإنجيل في مثل هذا الموطن؟ يعني هذه العبارة التي نقلها هل فيها إشكال من جهة المعنى؟ طيب من جهة المعنى فيها إشكال؟ هات. لا نتكلم عن النقل كيف؟ وهذا هو لأن بل الإنسان عن نفسه بصيرة لا شاهد على نفسه إيه يشهد إيه يدلي بالشهادة يوم القيامة، مدام ما فيها من جهة المعنى إشكال. السؤال الثاني هل المعنى المذكور في هذا الأثر المنسوب إلى الإنجيل يتناسب مع المعنى المذكور في الآية أو ما يتناسب؟ يعني بينها تناسب أو بينها تناسب؟ يعني بينها تناسب، يعني بينها تناسب، ولهذا حكاية مثل هذا القول ليس فيها إشكال، ولا يقال هذه إسرائيلية فترد، لأن مثل هذا القول ليس فيه أي إشكال أبدا، فكأنه حكمة مأثورة، والحكمة ضالت المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. نأتي الآن إلى الآية التي بين يدينا، هذا من الملح قطعا، لكن أردت تنبه هل عندنا إحنا حساسية في قضية النقل من الإنجيل أو من التوراة، النقل من كتب بني إسرائيل، يعني بعض الناس يكون عنده حساسية في قضية النقل، فأنا أريد أن ننتبه إلى المنهج. نعم، لا أقل حتى من الحديث الضعيف بالنسبة لنا، يعني حكمة مذكورة يعني مأثورة ليس إلا، لكن نقصد لا يعاب على قتادة أو يثرب عليه كونه يورد مثل هذا القول المنسوب إلى الإنجيل. والله كون اللي كان بين يدي القتادة من الإنجيل كيف كان، هذا ليس عندنا فيه تفصيل، ليس هناك تفصيل، وهل كان يوجد في عهد قتادة إنجيل نقل بالعربية أو لا، المؤرخون لم يذكروا أنه في هذا العصر قد كتب شيء من الإنجيل بالعربية إلا قطع قليلة جدا، ولكن هذا لا زال يحتاج إلى بحث، لكن بغض النظر ستنقل لهم المعاني، لهذا هو ينقل معنى ولا ينقل نصا، حتى المعنى الذي ينقله ليس هو المعنى الذي ترجم له العربية بنصه، وينقل معنى فقط، فلا يؤثر عندنا أيضا قضية كونه اعتراه مع كثرة النقل شيء من التحريف، لأن بعض المعاني تبقى ما تتأثر، ونحن عنايتنا في الألفاظ في جهة أخرى، يعني في التعامل مع الإنجيل أو التوراة، في التعامل مع كتب إسرائيل عموما، يعني عنايتنا بالألفاظ في جهة أخرى، لكن لا الكلام إحنا عن المعنى، فالمعنى ليس فيه إشكال. هذه الآية في قوله ولو ألقى معاذيره، إذا ربطناها بما قبلها تكون ولو كما ذكر الطاهر بن عاشور في لو قال هذه وصلية، يعني واصلة لجملة قبلها بجملة بعدها، يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى هذا الإنسان معاذيره. الآن لاحظ المعاني اللطيفة في الأقوال، وبعدين ثم نرجع بعد ذلك إلى قضية الترجيح أو التوجيه ذكره الإمام الطبري رحمه الله تعالى. يقول الآن لما ذكر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ذكر في ولو ألقى معاذيره اختلاف للتأويل مباشرة، يعني لم يذكر تفسيرا، وإنما ذكر اختياره في الأخير، وهذا أحد مناهجه بقضية التعامل مع أقوال السلف. القول الأول يقول بل الإنسان على نفسه، بل الإنسان على نفسه شهود من نفسه ولو اعتذر بالقول مما أتى من المآثم وركب من المعاصي وجادل بالباطل. وهذا المعنى وارد في القرآن وغير وارد، لما قال الله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواهه، فهذا يدل على هذا المعنى الذي ذكره الإمام، ذكره الإمام عن ابن عباس من طريق العوفيين، قال في طريق العوفيين ولو ألقى معاذيره يعني الاعتذار، ألم تسمع لا ينفع الظالمين معذرتهم، فجعل هذه الآية نظير هذه الآية. وكذلك قال وألقوا إلى الله يومئذ السلام، ألقوا ألقى أيضا ألقوا، فأيضا نظير لهذه الآية، وكذلك ما كنا نعمل من سوء، هذه كلها الآن اعتذارات، والله ربنا ما كنا مشركين. فإذا حتى مع ولو ألقى معاذيره، فذكر بعض المعاذير التي يلقيها هؤلاء الكفار أو يقولونها، وذكرها ابن عباس رضي الله عنه. أورد بعد ذلك قول سعيد بن جبير وهو قريب من كلام شيخ ابن عباس، ثم أيضا قول مجاهد وهو أيضا في معنى كلام شيخ ابن عباس. أيضا عندنا في الرواية الأخرى عمران بن حدير يقول سألت عكرمة عن قوله، ثم ذكر الآية، قال فسكت، قال فقلت له إن الحسن يقول يا ابن آدم عملك أولى بك، قال صدق. عندنا الآن مسألة، ما علاقة قول عكرمة يعني أو يعني تقرير عكرمة بالمعنى الذي يذكره في الآية الآن اللي هو القول هذا، يعني ما العلاقة بين هذا التقرير وبين القول؟ قول الحسن قال يقول ابن آدم عملك أولى بك، ما علاقته بالقول؟ يعني الآن معنى الآية عندنا أنه فالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة، يعني ولو اعتذر، ولو اعتذر، هذا معنى الآية الآن. الحسن يقول ابن آدم عملك أولى بك، ثم قال عكرمة صدق، فما هو وجه الموافقة بين المعنيين؟ كيف باللازم؟ ها؟ هل هذا مراد يقدم عمل صالح بدلا من يعتذر؟ قال عملك أولى بك. أيضا والله عموما أقوالكم جميلة، لكن أنا الحقيقة توقفت وإلى الآن ما زلت يعني لم أفهم يعني لماذا الإمام جعل هذا القول في هذا المعنى الذي ذكره أولا. يعني إذا قلنا عملك أولى بك، يعني مثل ما قلتم الآن إنه يعني إيش لو العبارات تعيدون لي فقط عباراتكم، يعني إنه كأنك تقول قدم عملا صالحا بدل من أن تعتذر، أو العبارة ذكرتها أنت أن عملك أولى بك، أي عملك شاهد عليك وحجة عليك، أن لو حتى لو اعتذرت فعملك يعني ألصق بك وعائد عليك، يعني هذه المعاني. ولكني ما زلت يعني في نفسي يعني شيء إنه في قضية الرابط بين قول الحسن وبين هذا المعنى الذي ذكره الإمام. فائدة أخرى في نفس الأثر، عمران بن حدير لما سأل عكرمة، أنا كنت أريد أن أتابع ترجمة عمران لكني نسيت هذا، هل عمران بصري فيكون سأل عكرمة لما أتى إلى البصرة؟ إن عكرمة رحمه الله تعالى بعد وفاة شيخ ابن عباس وما حصل له من يعني بيع علي بن عبد الله بن عباس له ثم اعتذاره عن البيع، عكرمة بدأ يضرب في الآفاق لأنه صار حرا، فذهب إلى المدينة وذهب إلى البصرة. لما دخل البصرة توقف الحسن عن التفسير، وتوقف الحسن عن التفسير لما دخل عكرمة البصرة فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى علو كعب عكرمة في التفسير. فكان عكرمة هو يلقي درس التفسير ورد منه عبارة، وهي عبارة يعني تحصل للإنسان في حالات يعني من النشوة، قال أيحسن حسنكم مثل هذا، يعني في جلسة كذا قال هذه العبارة. فعلى العموم يعني عكرمة وقوته في التفسير معروفة لمن قرأ في ترجمته أو من قرأ في تفسيره، ولا نريد أن نطيل في ترجمته، لكن المقصد أن ننتبه إلى هذا. فالعمران كان سأله في البصرة فسكت عكرمة، لم يكن عنده آنذاك شيء في الآية، فلما أشار له إلى قول الحسن وافق هو الحسن، فهذا تحتاج إلى يعني مراجعة. ويدخل كما قلت لكم سابقا مثل هذه اللطائف في التراجم يعني في التفسير تدخل في باب تاريخ التفسير، يعني في باب تاريخ التفسير، فهي مفيدة في هذا الجانب. طبعا نكمل الآن الأقوال الأخرى. هذا القول الأول واضح. القول الثاني من قال بل معنى ذلك بل الإنسان على نفسه من نفسه بصيرة ولو تجرد. هذا المعنى أورده عن من؟ عن ابن عباس، يعني قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال ولو تجرد. الآن أريد أن نفهم معنى كيف فهم ابن عباس ولو ألقى معاذيره، لا نفهمها إلا بالمعنى الآخر اللي أرخى ستوره. ألقى الآن معاذيره بمعنى أنه تجرد، أو ألقى معاذيره بأنه استتر، فيكون هذا ضد ولا ما هو ضد؟ لو تأملنا الآن هذا القول الأول الذي ذكره عن ابن عباس من طريق زرارة، والقول الثاني الذي ذكره عن آخرين قالوا ولو أرخى ستوره وأغلق الأبواب، وهذا وارد عن من؟ وارد عن السدي. الآن لما نتأمل القول الوارد عن ابن عباس والقول الوارد عن السدي، ألقى معاذيره وتجرد، يعني ألقى المعاذير يعني أبعد عنه ما يسره، تجرد. ألقى معاذيره بمعنى ألقى عليه الستور فاستتر، فهذان معنيان لا شك أنهم بينهما ماذا؟ نوع من الضدية، يعني قولان متضادان. نتأمل الآن المعنى، هل يتناسب المعنى الأول؟ الآن نرجع له، هل يتناسب مع سياق الآية؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو تجرد، كأن ولو تجرد بمعنى لو تجرد، ولهذا فسر ابن عباس قال لو تجرد، يعني لو إيش؟ تجرد. كأنه معنى أنه لو تجرد من ماذا؟ من الاعتذار، من المعاذير. فالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني ألقى معاذيره تجرد من الاعتذار، فإنه بصير بنفسه. وهذا المعنى مليح، يعني هذا المعنى مليح. هل هو واضح الآن المعنى؟ لا، يبدو الله أعلم أن تجرد من الاعتذار لو ألقى المعاذير، يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني الإنسان يكفي لا يعتذر، يكفي أنه إيش عليه من نفسه شاهد وبصير. يعني لو ألقى معاذيره يعني لو لم يعتذر فإن عليه من نفسه شاهد. كأن المعنى لا تصل إلى حد أننا نشهد عليك من نفسك، ألقي المعاذير وتجرد فإنك ستشهد على نفسك ولا نحتاج إلى أن نشهد عليك، مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى في مثل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فمثل هذه الآية يعني كانه يقول أنه لو تجرد واكتفى بما في نفسه فإنه سيشهد على نفسه ويكفي، ما يحتاج إلى أنه يعتذر، فإذا اعتذر جاءت فيش الشهود التي تشهد عليه. واضح الفكرة الآن في هذا المعنى؟ المعنى الآخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي أرخى الستور وأغلق الأبواب. وهذا كان المعنى الذي ذكره السدي، وهو أيضا معنى مليح. يقول كان الله سبحانه يقول الإنسان لو أخفى نفسه في المعصية فإن عليه من نفسه ماذا؟ شاهد. إن عليه من نفسه إيش؟ شاهد. هذا المعنى أيضا صحيح، والمعنى الذي ذكره أيضا ابن عباس قبله صحيح، وإن كان بينهما نوع من التضاد. الذي يريد الآن أن ننظر إليه هذا المعنى الثالث، هل له علاقة بالمعنى الأول بل الإنسان على نفسه بصيرة؟ قال شاهد على نفسه ولو اعتذر. إيش العلاقة بين القول الأول والثالث؟ ما في تعارض، ولكن ما العلاقة؟ يعني الآن أليس الآن كونه يرخي عليه الستور هي حالة من أحوال وقوع الذنب عنده؟ يعني حالة من أحوال وقوع الذنب. فالآن لما نفهم أن المراد بالمعاذير هي الستور، وهذه لغة من لغات أهل اليمن يسمون الستور معاذير، إذا كان يقول ألقى عليه الستور وأغلق الأبواب، هي حالة من الحالات التي يقع فيها الذنب. فكانه يريد أن يقول حتى في هذه الحالة التي لا يعلم بها أحد إلا هو، فإن عليه من نفسه شاهد. إن عليه من نفسه شاهد. المعنى الأخير ذكره، وقال آخرون ولو ألقى معاذيره لم تقبل. هل هذا مخالف للمعنى الأول أو هو نتيجة؟ هذا نتيجة، ولهذا تفسير هذا تفسير بالنتيجة وباللازم. لو تأملنا الآن هذا القول الأخير الذي أورده عن الحسن، وكذلك هو قول قتادة، هذا ليس معنى جديدا، هذا ليس معنى جديدا، وإنما هو ماذا؟ مرتبط بالمعنى الأول نتيجة له. ولهذا لاحظ الآن في قول مثلا سعيد بن جبير قال شاهد على نفسه ولو اعتذر، لاحظ عبارة قتادة قال لو اعتذر يومئذ بباطل ما قبيل منه يوم القيامة، هو نفس المعنى. إذن هو ليس معنى مستقلا، وإنما هو من باب النتيجة، من باب النتيجة. لأنه لما قال ولو ألقى معاذيره نتيجة ذلك أنه لا تقبل المعاذير، نتيجة ذلك أنه لا تقبل المعاذير، فإذا ليس تفسيرا مستقلا. نأتي الآن إلى الآن نريد أن نرجع إلى الأقوال، بما أن الآن القول الثالث ليس قولا مستقلا، والقول ناسب القول الرابع، والقول الثالث يمكن أن يدخل في القول الأول اللي هو أرخى عليه ستوره، يعني أرخى عليه ستوره. يبقى عندنا القول الثاني، وهو أنه لو تجرد، لو إيش تجرد، يعني لو تجرد فإنه سيشهد على نفسه ولا يحتاج إلى أن يلقي معاذيره. لو تجرد فإنه سيشهد على نفسه ولا يلقي معاذيره، هذا يكون معنى مستقل. فيمكن أن نخلص إلى أن الآية في النهاية على ماذا؟ على قولين. الآية في النهاية على قولين، اللي هو الآن صار عندنا الثالث والرابع ضمن القول الأول، والثاني يكون القول مستقل. بناء عليه ننظر إلى ترجيح الإمام الطبري لما قال ولو اعتذر، إيه القول الأول، يعني القول الأول قال ولو اعتذر، قال لأن ذلك أشبه المعاني بظاهر التنزيل، بظاهر التنزيل، وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر عن الإنسان أن عليه شاهدا من نفسه، فقال بل الإنسان على نفسه بصيرة. فكان الذي هو أولى أن يتبع ذلك ولو جادل عنها بالباطل، ولو جادل عنها بالباطل. الآن هل قوله فكان الذي هو أولى من باب السياق؟ يعني هل الآن الاختيار هذا سياقي؟ يعني هل هو الآن اعتمد على السياق أو هو جعل السياق يدل على هذا المعنى؟ هو جعل السياق يدل على هذا المعنى. لو تأملنا الآن سنجد أننا في الحقيقة أمام ماذا؟ أمام ترجيح مرتبط بقضية ما يرى أنه أشبه بظاهر التنزيل. أشبه بإيش؟ بظاهر التنزيل، اللي هو أشبه بظاهر التنزيل عنده هذا المعنى، وبنى عليه هذا الترجيح أنه كما قال ولو جادل عنها بالباطل واعتذر بغير الحق إلى آخر كلامه. قال فشهادة نفسه عليه به أحق وأولى من اعتذاره بالباطل. يعني كنا نقول كونه يشهد عن نفسه أولى من أن يعتذر بالباطل، أولى من أن يعتذر بالباطل. هذا الآن الترجيح يقع عندنا في إشكال في قضية مصطلح. ما المراد بمصطلح ظاهر التنزيل؟ يعني ما المراد بمصطلح ظاهر التنزيل عند الإمام الطبري؟ طبعا ظاهر التنزيل هو ظاهر التلاوة عنده، يعني ظاهر التنزيل مراد به ماذا؟ ظاهر التلاوة، يعني المعنى الظاهر لك لما تقرأ الآية، المعنى الظاهر لك لما تقرأ الآية. ولاحظ أنه دقيق الأشبه المعاني بظاهر التنزيل، وكأنه يقول أن المعاني الأخرى لها وجه، لكن هذا هو الأشبه بأن يكون هو المقدم في التأويل عنده، المقدم في التأويل عنده. وهذا والله أعلم هو الأقرب، لأن القرآن يدل عليه في غير ما آية أن الإنسان يعتذر لنفسه فيقع بعد ذلك، يعني بعد ذلك شهادة الشهود عليه، فيكون هذا متوافق مع ما ورد في القرآن. نعم، كيف يكون معنى لو؟ حتى ولو ما 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 يكون فيه حتى وتجرد في 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 لو اعتذر، أي لو اعتذر والله يمكن، لأنه القول بمعنى تجرد يحتاج أيضا إلى تأمل، يعني لا زال يحتاج إلى تأمل في المراد في قول لو تجرد، لأنه هذا القول إذا كان على حسب ما ذكرت لكم يكون المعنى خلاف المعنى الأول، يعني ضد المعنى الأول، هو معنى لطيف محتمل، يعني هو معنى لطيف محتمل، لكن المعنى الأول أقرب لأنه أيضا وارد في القرآن في غير ما موطن، لكنه أيضا في إشارة أن الإنسان لو تجرد فإنه يكتفي بشهادة نفسه على نفسه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، نكتفى بهذا. لكن الإنسان تجده أيضا يجادل عسى ولعل أن إيش، يعني يمحى عنه ذنب فتأتي عاد الشهود من ذات نفسه مرة أخرى. ألقى بمعنى ترك أو ألقى بمعنى أرخى، هذه ضد، هي اللي قلنا عنها ضد، يعني المعنى الأول كما ابن عباس ألقى هنا بمعنى ترك، وألقى على قول السدي بمعنى أرخى، هذا ضد. نعم،
قال شهادة نفسه عليه به أحق وأولى من اعتذاره بالباطل. لفظة وأولى لا يمكن نستفيد منها في قول الحسن،
ما أحسن فيه بينهم علاقة،
العمل أولى من الاعتذار،
يعني عملك أولى بك، كونه يقول كيف، يعني إيش علاقته بهذا؟
يعني أنا أربط بين دلالة اللفظ في أولى،
يعني كان تقول عملك أولى بك، يعني كون عملك أن تشهد بعملك أولى من أن تعتذر. والله هذا أيضا محتمل في فهم كلام الحسن في قول عملك أولى بك، يعني أن تشهد عن نفسك بعملك أولى بك من أن تعتذر، أولى بك من أن تعتذر، فهذا أيضا يعني احتمال أيضا جيد. نعم محمد،
تجرد من المعادية بمعنى أنه تلقى جميع المعادية،
هذا يرجع أيضا إلى القول نفسه، لو قلنا بهذا المعنى رجع إلى المعنى الأول، يعني ألقاه معنى ألقاه وأهمله، هذا معنى، هذا المعنى اللي فهمته أنا الآن من كلامك، لكن على كلامك الآن أنه لو ألقى معاذيره بمعنى أنه تجرد من جميع معاذيره، إذا قلنا لو تجرد أي بين جميع معاذيره حتى انتهى منها جميعا، فمعنى أن رجعنا إلى معنى القول الأول، صارت كلها في قول واحد، ولا احتجنا إلى ترجيح الإمام، الإمام كان منها اختلاف، يعني الإمام باني الترجيح على وقوع اختلاف، يعني بنى ترجيحه على وقوع اختلاف. ولهذا أنا أقول في مثل هذه المواطن، وسبق لنا كثير مثل هذا، إننا نذكر الاحتمالات لكننا لا نستعجل البت في شيء منها, لا نستعجل البت في شيء منها, لأنه أحيانا سبحان الله يعني المدارسة لا شك أنها تفتح باب مثل ما تلاحظون يعني من فهم المعاني, لكن أيضا كوننا في مثل هذا الموطن أحيانا نتوقف, ولازلت أقول نتوقف لأن البت في مثل هذه الأمور يحتاج إلى نوع من مراجعة. ولهذا أنا أتعجب الحقيقة من بعض من يتعرض للتفسير حينما يأتي لتفسير السلف يتوقع أنه تفسير, واسمحوا لي بهذه الكلمة لأنه وإن لم يقولها قولا إلا أن هذا حكاية الحال أنه مثل كلام الدراويش ليس فيه عمق وليس فيه متانة, وهذا ليس بصحيح. يعني الواقع أنه ليس بصحيح, يعني من عالج تفسير السلف ونظر في كلامهم يجد فيه من المعاني ومن الدقة ومن الفهم الشيء الكثير الذي يفتح لك يعني آفاق في فهم كلام الله سبحانه وتعالى, ويفتح لك منهجيات في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن مع الأسف الانقطاع عن عباراتهم وعن فهم كلامهم يورث مثل هذه النظرة السلبية لكلامهم. وأنا أجد هذا الحقيقة في الواقع لما أقرأ في بعض التفسير المعاصرة أو في بعض النقاشات في بعض المسائل بعض الآيات, تجد سبحان الله هذه النظرة موجودة لكن لا يعبر عنها صاحبها لأنه صعب أن يعبر عنها, ولكن بطريقته يعبر عنها. يعني أحيانا قد يعترض على بعض الأقوال نعم, لكن بعض الأحيان لا يعترض وإنما يذكرها ويتركها يهملها, فإهماله لها كأنه عدم اعتداد بها, وهذا لا شك أنه مشكل. ولهذا أقول أننا دائما نجتهد بأن نتربى على ألا نستعجل على الاعتراض والرد, وإنما نذكر محتملات لعله ينفتح لنا باب آخر في أن نربط بعض الأقوال ببعض, مثل ما الآن الأخ الناس ربط لنا هذا المعنى أو فهم هذا المعنى لقول ابن عباس لو تجرد, على أنه لو تجرد من جميع المعاذير معناها أن رجعنا إلى القول الأول, لكن الإمام الطبري جعلها مرتبة على أقوال ثم بعد ذلك أشار إلى أنه اختار واحدا منها, فكان هذا أيضا في نظر إلى أن فهم الطبري لهذا القول بالذات ومثل ما ذكرت لكم أي أنه لو تجرد, أي لو تجرد من ماذا من اللي فهمناه عن الطبري, ولو ألقى معاذيره أي لو تجرد بحيث أنه صار عاريا بحيث يرى, يعني عمله لم يكن في الخفاء وإنما كان في العلن, ويقابله كلام السدي أنه كان عمله في الخفاء وليس في العلن. ها؟ من باب الفائدة تكرما ليتكم تراجعون ترجمة القفال الشاشي, لأنه سيأتينا اسمه وسيأتينا كلام له حول الآية, فليتكم تراجعون ترجمته, يعني أنا عندي فقط ترجمة موجزة وكلام موجز عنه, لكن لكي تختصروا علي المقام لو رجعتم ترجمة القفال الشاشي. وكنت سبق ذكرت لكم أن هذه الآية فيها إشكال من جهة المناسبة, ليس كذلك؟ إن ما قبل هذه الآية مرتبط بأحوال الآخرة وما بعد هذه الآية مرتبط بأحوال الآخرة, وجاءت هذه الآية في المنتصف, فنحتاج إلى أن نبحث عن المناسبة. وقد سبق في علم المناسبات اللي ختمناه اليوم أن تكلم السيوطي عنها وذكر أقوال العلماء, وكذلك سنرجع مرة أخرى إليه وإلى كلام صاحب التحرير والتنوير.